أيها الناس من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة سبلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
زكاة النقدين، ما معنى النقدان؟ النقدان يقصد بها الذهب والفضة. كلمة النقد أصلا ما معناها؟ النقد معناه الإعطاء، نقدتك الشيء أي أعطيتك إياه. فالنقدان يقصد بها الذهب والفضة لأنهما كان في القديم ينقدان في سبيل البيع والشراء، فكان يعطي الإنسان الذهب ليشتري السلعة وهكذا. فلأجل هذا سمي الذهب والفضة النقدان من هذا السبيل. قال وتجب فيهما الزكاة إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم. ويدل ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. الدينار قديما كان له وزن محدد، والدرهم له وزن محدد. المثقال هو الدينار. إذا كان الإنسان 20 مثقالا من الذهب، يعني يساوي 20 دينارا من الذهب، أو لديه 100 درهم من الفضة، إذا بلغ هذا النصاب هنا يتوجه له الخطاب الشرعي بالزكاة إذا حال على هذا القدر حول كامل. وإذا أردنا أن نقدره بالمكاييل الشرعية أو بالموازين العصرية فنقول أن نصاب الذهب حاليا يساوي 85 جرام. لماذا؟ لأن الدينار الواحد كان وزنه قديما 4 جرامات وربع. فإذا يعني أجريت إجراء حسابية ستجد أن هذا الوزن يساوي حاليا 85 جراما. لكن نلاحظ بالطبع أن هذا القدر يقصد به الذهب الخالص فقط، اللي هو حاليا بيسموه الذهب عيار 24. أما نصاب الفضة 100 درهم تعادل حاليا من الجرامات حوالي 95.5 من الجرامات 595. المقدار الواجب فيهما ربع العشر. إذا بلغ الذهب هذا القدر، بلغت الفضة هذا القدر، حال عليها الحول صار فيها الزكاة، كم قدر الزكاة؟ ربع العشر. إذا أردنا أن نلخص بالنسبة لي زكاة الذهب والفضة، زكاة الزروع، نلخص المقادير فيها، فنجد أن المقادير عشر، نصف عشر، ربع عشر. العشر في ماذا؟ في الزروع إذا كانت تسقى بالماء اللي هو ماء الطبيعة، ماء السماء أو ماء الأرض الذي لا كلفة فيه. نصف العشر فيما إذا كان هذا الزرع يروى بكلفة. ربع العشر في زكاة النقدين. فتجد هكذا أن العمل في زكاة الزروع التي لا تسقى بكلفة أقل، العمل في الذي يسقى مؤونه أكثر قليلا، العمل في الذهب والفضة أكثر وأكثر، أعمال التجارة والمخاطرة فيها أعلى، فلأجل هذا كان قدر الزكاة فيها أقل. أما العمرة الورقية السائدة اليوم فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء بالمملكة أنها نقد قائم بذاته وله حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، كما سوف نتكلم على عروض التجارة. طبعا معلوم في الوقت الحاضر أن الفضة أرخص من الذهب كثيرا، فيكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، ينظر كم تساوي 595 جراما من الفضة ونوازي هذا. فنقول مثلا لو أن الفضة تساوي يعني هذا النصاب من الفضة نقدره بالجنيهات، وليكن مثلا 4000 أو 5000 جنيه، فمن زاد على هذا القدر وحال عليه الحول فهذا يعني يقدر أنه عليه الزكاة وعليه أن يدفع ربع العشر من مجمل ما لديه من المال الذي مر عليه هذا الحول. طبعا بهذا نكون قد أنهينا الكلام باختصار على زكاة النقدين، وننتقل إلى الكلام على زكاة عروض التجارة. عروض التجارة، ما معنى العروض؟ العروض جمع عرض أو عرض، وهو ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. السلع التي يشتريها التجار لأجل عرضها للبيع بعد ذلك والإتجار فيها، هذه تسمى العروض. سميت كذلك، لهذا سميت بالعروض، لأنها أمر عارض، هو يعرضها للبيع والشراء، لا يريدها هي، إنما يعني يريد ثمنها، فهي تعرض لتزول وهكذا. فتشمل هذه العروض جميع أصناف التجارات، كل ما يتاجر فيه وكل ما يعد لأجل المتاجرة فيه هذا يسمى من عروض التجارة. يشمل الحيوانات والأثاث والسيارات وغيرها، كل ما يتخذ على هيئة العرض للإيجار فيها هذا يسمى من العروض. قال: وتجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين وحال عليها الحول وكان قد نوى بها التجارة. يبقى إذا لابد من نية التجارة، لابد من التملك، لابد من بلوغ النصاب وحاول الحول. هذه الشروط إذا اجتمعت نقول للتاجر عليك أن تدفع زكاة على هذه المعروضات التي لديك وهذه السلعة التي لديك. طبعا يستدلون على وجوب عروض التجارة بعدة أدلة، منها عموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، ومال التجارة هو أعم الأموال فكانت أولى بالدخول. كذلك يستدلون بالحديث عن سمرة بن جندب قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. لكن حقيقة يعني هذا الحديث فيه ضعف، ووردت بالفعل عدة أحاديث أو أثار عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يخرجون الزكاة من عروض التجارة. أما عن كيفية إخراج هذه الزكاة فعلى التاجر أن يأتي على رأس الحول ويقوم ما عنده من التجارة. انتهى ذاتي حول بالنسبة إليه، فيقوم ما عنده من التجارة، يقومه بالمال ويخرج عن الكل ربع العشر، ولا يعتبر هنا بالمال الذي اشتريت به، إنما يعتبر في تقدير هذه البضاعة في قيمتها للبيع، قيمتها السوقية، قيمتها الآن الحاضرة في السوق. فإذا اشترى البضاعة مثلا بعشرة آلاف من الريالات، لكن عند حوالان الحول صارت القيمة السوقية للبضاعة 15 مثلا يعني، فهنا نزكي عن 15 ولا نعتبر بالقيمة التي اشتراها بها في أول الحول، إنما نقول باعتبارها عند تمام الحول. لهذا أيضا نكون يعني تكلمنا بشكل موجز عن زكاة العروض، وننبه هنا على أن هذه العروض تجمع بما مع ما لديه من الأموال، يعني يقوم ما لديه من البضاعة وينظر ما لديه من أموال سائلة ويحتسب كلها كأنها مقدار واحد. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن أحكام الزكاة، وننتقل إلى الكلام على أحكام الصيام.